والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام المسمى بالسماء أحمد وبالأرض أبي القاسم محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. إن البرية يوم ببعث أحمد يوم مبعث أحمد رب الجلال أراد فيها كمالها. إن البرية يوم مبعث أحمد رب الجلال أراد فيها كمالها، فبأحمد لما أراد نجاتها نظر الإله لها فبدل حالها. بل كرم الإنسان حين اختار من الله. كرم البشر، كرم الإنسان، بس شلون كرمه؟ شنو السبب أن جعل للإنسان كرامة؟ بل كرم الإنسان حين اختار من قبل الوجود شفيعها لوصلها نورا به تهدى الخلائق كلها. خير البرية نجمها يا رسول الله، خير البرية نجمها وهلالها. أضاءت بك الدنيا يا رسول الله، أضاءت بك الدنيا فعشيت ممجدة، فلولاك ما بإن الوجود مبدأ ظهرت بأمر الله، ظهرت بأمر الله خير سيد، وغبت عن الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما مات شنو جرى؟ وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا.
الله
يا رسول الله عليك سلام الله، عليك سلام الله من كل خفقة، وفي كل لحظة للزمان أبا الهدى، أبا الهدى، فذا أحمد، فذا أحمد باقي وما مات مجده، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. في البداية نرفع أسمايات التهنئة والتبريك إلى صاحب المقام المعظم مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وإلى علمائنا ومراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مقام النبوة وإتمامها بالرسالة، بحيث أصبح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. قبل الدخول في حقائق المبعث وصفات النبي في المبعث وبعض مجريات المبعث، نقف حول إشكال وشبهة أن في هذا اليوم، وهو يوم بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعث مرة واحدة فقط. هل يجي واحد يقول مولانا ليش تقول مرة واحدة؟ لأن في سياق الكلام أريد أبين لك نقطة جدا جميلة. بعث النبي مرة واحدة صلوات الله عليه. الشبهة تقول أن كثير من المسلمين ومن الموالين بالخصوص والمحبين يشتبه عليه أن هذا اليوم، وهو يوم 27 من هذا الشهر، هو يوم الإسراء والمعراج. يعني يقولون للبعض، يقول لك المبعث هو نفس الإسراء والمعراج، والبعض يقول لك لا، هذا يوم يعني مبعث، ماكو شيء اسمه مبعث، هو إسراء ومعراج، فيشتبه عليه هذا التصور. والعلم أن هناك خلاف أو اختلاف بين المبعث وبين الإسراء والمعراج، اختلاف كبير جدا. المبعث أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد نبيا، وكان صفته رسولا، وابتدأ بالرسالة حينما بلغ سن 40، وهنا نزلت تلك السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، إلى نهاية السورة. في مثل هذا اليوم تتكلم عن بعثة النبي بأنه أصبح رسولا إلى كل الخلق. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان نبيا، كان يعبد الله، عمره 40 سنة، يصلي وكل شيء. بس المبعث أي أنه جاءه الخبر من الله أن بلغ دين الإسلام، هذا المقصد من كلمة المبعث. وفيه مقامات عظيمة، ونجي الآن نبين ما مفاد دين الإسلام. أما الإسراء والمعراج هو حقيقة أن النبي كان له معجزة أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، بحيث الله بين للنبي الأكرم بروايات وأخبار وآيات بلغت حد القطع واليقين أن النبي ذهب إلى بيت المقدس، ومن ثم من بيت المقدس عرج به إلى السماء، فرأى عظمة الله، بحيث أنه رأى مقامات الأنبياء ومقامات الملائكة ووظائف الملائكة، ونظر إلى عرش الله وإلى اللوح وإلى الكرسي وإلى القرى وإقلم ونظر إلى الجنة ونظر إلى النار، شاف كل شيء في تلك الليلة. وباعتقادنا نحن الإمامية أن معراج رسول الله كما يختلف عن كثير من الناس هو إسراء ومعراج بالروح والجسد. بعض الناس يقول لك الإسراء والمعراج كان فقط بالروح، وإحنا مو في هذا المقام البيان، بس إحنا الآن نريد نبين أن المبعث بعث نبيا، لا، هنا كان الإسراء والمعراج أن الله بعثه أو أخذه ليبين له حقائق وجودات الله عز وجل. وقد وردت روايات عن جابر بن عبد الله الأنصاري وأم أيمن وكثير جدا من الصحابة ومن أهل البيت حول قضية الإسراء والمعراج، بحيث أن في القرآن ورد في سورة النجم إشارة أن حقيقة الإسراء والمعراج وقع مرتين، وفي آيات أخرى من القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يبين لك أن هناك معراجين. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أبا بصير، قال له مولاي يا أبا عبد الله كم مرة عرج بالنبي إلى السماء؟ فقال مرتين. مرتين؟ يجي واحد يقول مرتين عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا هذا ليش أنا أقول لك المبعث مرة واحدة، بس الإمام يقول لك مرتين. يجي العلماء يقول لك أن النبي حينما سأله أبا بصير كان السؤال مخصص، ولكن لعله بتر جزء منه. اللي يجي واحد يقول شلون يعني مخصص وبتر جزء منه؟ يعني أبو بصير حينما سأل الإمام الصادق قال له كم مرة عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يقنط ويسكن في مكة المكرمة؟ حينما كان في مكة كم مرة طلع إلى السماء؟ فأجاب الإمام مرتين. وهذه الرواية مشهورة. بينما تذهب أنت إلى كتاب بصائر الدرجات، الإمام الصادق عليه السلام يقول لك وعرج برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء 120 مرة. هذا مو كلام تحليلي، رواية صريحة. كم مرة؟ 120 مرة، مرتين فقط في مكة، و 118 مرة والنبي كان وين؟ في المدينة. لذلك ينقل عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية التفاحة، هي كانت تنقل إحدى زوجات النبي رواية التفاحة أن النبي أخبر أن عرج به إلى السماء فوصل ودخل الجنة فأخذ من شجر الجنة تفاحة فأكلها فأوى إلى دار خديجة فحملت بالزهراء صلوات الله عليها. فهنا يتبين لنا أن المعراج متعدد 120 مرة. فهنا يتضح عندنا مسألة، أنه لماذا نحن نحصر حقيقة معراج النبي في مثل هذه الليلة؟ يعني الآن صار عندك أنت سؤال جدا جميل، إذا النبي عرج به إلى السماء 120 مرة، خلينا نقول في أيام مختلفة، إذا السنة 360 يوم، يعني عندك أنت 120 يوم، ولعل بعض الأيام كانت مشتركة، لأن إحنا عندنا في 19 من شهر رمضان عرج بالنبي، في 21 عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، في شهر رمضان أتكلم عرج ما قبل البعثة بسنتين، عرج ما بعد البعثة بسنتين، أو عرج ما بعد البعثة بثلاث سنوات البعثة، شايف شلون؟ هذا من دليل تعدد المعراج، والدليل على تعدد المعراج وصف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك نقاط، ولو أن هذه الليلة ليلة مبعث، ولكن حري بنا أن ننوه وأن نبين ما الفرق بين المبعث وبين المعراج. من الروايات الطوال أنه حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وصل للسماء الرابعة شاف شيخ كبير وعنده أطفال. التفت النبي إلى جبرائيل: حبيبي جبرائيل، من هذا؟ قال له: هذا جدك إبراهيم. قال له: من هؤلاء الأطفال؟ قال: هذا هؤلاء أطفال أمتك، يرعاهم جبرائيل إلى يوم القيامة. هذا وين؟ في السماء الرابعة. في رواية أخرى: عرج بالنبي إلى السماء الرابعة فرأى ملكا عظيما والكون ما بين ركبتيه، وشاف حزين كئيب. التفت جبرائيل: من هذا الملك؟ قال له: هذا عزرائيل. في رواية ثالثة أنه رأى عزرائيل في السماء الرابعة، ها، والدنيا ما بين عينيه، الدنيا ما بين عينيه. وهذا مما يدل على أن النبي في السماء الرابعة رأى كذا وكذا 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 وكثير من الأمور، كثير من الأمور. وهذا مما يدل على تعدد المعراج، أن المعراج متعدد. ها، فمن هنا عندنا إحنا السؤال: لماذا تكريس الطاقات والجهود على أن معراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في يوم البعثة؟ طبعا إحنا ما عندنا جواب روائي، لعله من باب التحليل أن البعض أراد أن يبعد الأنظار من باب بيان مقام ما جرى في بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع الشبهات في بعثة النبي، وتقليل مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يستشم من بعض الروايات. تجي إلى بعض الروايات. الآن ندخل في حقيقة البعثة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما تزوج مولاتنا خديجة كان عمره كم سنة؟ 25 سنة. كان عمره 25 سنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم متزوج، لعله أكيد من أغنى امرأة موجودة في الجزيرة العربية اللي هي خديجة صلوات الله عليها. فواحد ما بحاجة إلى أموال، كان عمره 25 سنة. تدل الروايات أن النبي كان يصعد دائما ما بين الجبال، وبالخصوص إلى جبل يسمى جبل حراء. حينما يجي بعض المشركين يتحدثون عن ما يجري في حراء، قال قولون ما ندري، يقعد هناك في جبل حراء ما ندري شنو يحصل. بينما كان يرون الأنوار تتساطع من جبل حراء إلى السماء، كل ما يصعد النبي يشوفون أنوار تطلع وتنزل تطلع وتنزل، فكان يعرفون عظمة رسول الله وهذه الأنوار اللي تطلع وتنزل. وكم كان عمره؟ 25 سنة. البعثة كم كان عمره؟ 40 سنة. فهذا مما يدل على أن النبي ذهابه إلى حراء كان هو بعد الشاب قبل بعثته بفترة طويلة. كان في تلك الأثناء البعض يصور لك أن رسول الله يطلع يترك الناس كما يصور لك المشركين، ما ندري شنو يصنع في ذاك الجبل، وهم يرون تلك الآلاء الإلهية التي تنزل عليه وتلك الرحمة، ويعلمون أن رسول الله كان صاحب مقام عظيم، وكانوا يعلمون أن لهذا الشخص مقام وشأن عظيم، لأنهم المشركون لقبوه مو أحد. بعض الناس يتصور أن هذا لقب من الله، لا، المشركين لقبوا رسول الله بالصادق الأمين، بحيث قبل أن يخرج من مكة، تدرون ليلة المبيت النبي قعد مع أمير المؤمنين، قال له: يا علي تنام الفراش وكذا، وهذه أموال وهذه أمانات، هذه لزيد وهذه لعبيد وهذه لفلان، قال: بس أطلع في صبيحة اليوم التالي أنت ترجع الأمانات إلى أهلها. الصادق الأمين، كل من له أمانة يضعها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا بمدل على أن الناس كانوا يعرفون، ولكن الأقلام كما زرعت أن هذه الليلة أو هذا اليوم هو يوم الإسراء والمعراج، كان هناك هدف في إبعاد الناس عن حقيقة ذلك اليوم. لذلك البعض يقول لك الأمي، أن النبي عفوا كان أميا ما يجيد القراءة ولا الكتابة، وأنه تفاجأ وكان يمشي ما بين الجبال فيسقط مغشيا عليه، ما أدري شنو هذه الأوصاف. الآن أنا أريد أتكلم في ماهية الروايات اللي تتحدث عن مصطلح أن النبي كان أميا، والبعض المشكلة يستفيد من القرآن وفي نفس الآية هو يخطئ، بحيث قال الله عز وجل في سورة الجمعة هو الذي بعث. شايف الكلام وين؟ عن البعثة، يعني أول ثالث كلمة هو الله عز وجل، الذي الله بعث. الآن الكلام عن شنو؟ عن حقيقة البعث. في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، آيات الله، ويزكيهم. بعد شنو يسوي؟ شوف 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 شوف، ويعلمهم الكتابة، يعلمهم الكتابة والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يجي بعض الناس ما أدري، يقول لك الأميين يعني ما كانوا يعرفون يقرؤون ويكتبون، ورسول الله كان أمي. وهذا مما يدل على أن بعض الناس زرعوا فكرة المبعث، عملية تضليل، أن الناس ما تعرف شنو هو المبعث. واقعا الآن لو تقعد مع شباب، أنا ما أريد أتكلم عن الطوائف الأخرى، من جماعتنا ما يعرف شنو هو المبعث، ما هو مقام المبعث، أنه كيف بعث بالإسلام. يعني الآن يقول لك صار رسول، شنو معنى رسول؟ أضرب لك مثال في حالات الجيش، ولو أن هذا مو من اختصاصنا. واحد كان مثلا عقيد، رفعوه سووه عميد، هل أن الرتبة فقط هي رتبة مقامية لو رتبة فعلية وعملية؟ واحد قال يعني يقول شنو مقامية وفعلية وعملية؟ مقامية يعني هو قاعد على هذا المكتب عنده وظائف معينة، غيروا له الرتبة، سووه عميد أو لواء، يبقى على نفس المقعد ونفس المكتب ونفس المهام، يصير؟ ما يصير. لابد إذا رقي من رتبة إلى رتبة يغيروا له المكتب، يقول له أنت مسؤول مثلا عن كذا عنصر في الجيش، خلينا نقول مثلا 500، الآن أنت صرت مسؤول عن 1000، أنت مسؤول عن كذا وكذا، يضيفوا له مهامات. وحقيقة البعثة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أيام النبوة كان له مقام معين، صادق أمين، صاحب معاجز، كرامات، فيوضات إلهية، بس ما له اختلاط مع المجتمع، ولم يضع دستورا للمجتمع. أما حقيقة البعثة أي أنه جاء بدستور من الله عز وجل، لذلك يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. شنو مهمته؟ أول شيء يتلو عليهم آياته، يعني إجاهم بالبعثة في حقيقة القرآن، ويزكيهم أخلاق، ويعلمهم الكتاب يحفظون، والحكمة، وإن كانوا فيهن. أربع وظائف في هذه الآية، أربع وظائف. لذلك حتى في بعض التفاسير كما روي عن القمي، اقرأ يا رسول الله باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، خلق الإنسان من علق يعني من نطفة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، والقلم هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فحقيقة البعثة حتى من تفاسير القرآن أنه ورد في بعض النصوص أنه بعث أصبح رسولا إلى كل البشرية، وأنه أمر بإبلاغ رسالات الله من أحكام وأخلاق وتكاليف شرعية وغير شرعية، كل شيء كونية، وبعد ذلك أصبح هو الحاكم على الأمة، وبعد ذلك أنه في بعثته أنه نصب يا رسول الله الآن حقيقة المبعث هو أن تتم ثلاثة أمور. شنو هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله، هذا بالبعثة، يوم البعثة شهادة أن لا إله إلا الله، ماكو أصنام، وأنك محمد رسول الله، وأن عليا ولي الله. فلذلك هنا يجي عندنا السؤال، لماذا إلهاء الناس في بعض الأمور الشكلية في المبعث؟ إذا واحد يتكلم عن المبعث يتكلم على أن رسول الله كان أميا ما يعرف القراءة والكتابة. الآن إحنا نتكلم من الروايات بالنصوص حتى نبين حقيقة المبعث، وأن هل رسول الله واقعا الذي سمي أو لقب بالأمي، وإحنا لابد نطرح هذه الشبهة، لأن هذه الشبهة ممكن يوم من الأيام يجي واحد من أبنائك من أي مجتمع يطرح يقول لك شنو معنى أمي؟ أمي يعني من أم القرى. إن في الجزيرة العربية قرى كثيرة، أم القرى، سادة القرى، سيدة القرى في الجزيرة العربية أصبحت مكة في ذلك الزمان، بحيث عظمها العرب لوجود الكعبة ولبناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة. إخواني لا واحد يجي يصور لك أن المشركين، أنا ما جاي الآن أكون محامي أو المدافع عن الشيطان، المشرك مشرك، بالله عليك الآن أسألك، كثير من الكفار يصنعون يقدمون مثلا لصنع الكهرباء، صنع التكييف، صنع كثير من أمور، كفار مو مسلمين، بس هل هذا يعني أن كان عندهم جزء من الأخلاق؟ حتما. المشركين حينما رأوا عظمة الكعبة جاءوا بأصنامهم ووضعوها في مكة، فأصبحت مكة أم القرى، مع أن هناك مدن أعظم من مكة من الناحية الحضارية ومن ناحية البناء وإلى آخره، هذا واقع. فلذلك ورد في علل الشرائع عن جعفر بن محمد الصوفي يقول: سألت أبا جعفر محمد ابن علي الرضا، من الإمام الجواد صلوات الله عليه، فقلت له: يا ابن رسول الله، لما سمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمي؟ شايف هذا في زمن الإمام الجواد، وهذا مما يدل على أن هناك كان في عملية إطراء وزرع فكرة أن النبي كان أمي. تريد تتكلم عن البعثة قول أن النبي ما يعرف يقرأ ويكتب، هذه يسموها عملية إلهاء والوصول عن الهدف، أجعل لك شبهات أنت تقعد تحل الشبهات وتبتعد عن شنو؟ عن هدف البعثة وما هي البعثة. في زمن الإمام الجواد يسألونه يقول: ليش سمي النبي أميا؟ الإمام صلوات الله عليه فقال: ما يقول الناس؟ يقول جعفر بن محمد الصوفي: قلت: يزعمون أنه إنما سمي أميا لأنه لم يحسن أن يكتب، ما يعرف يكتب. فقال عليه السلام: كذبوا عليهم لعنة الله. يقول هذا الدعاء كاذب، وهنا الإمام الجواد يصرح بطردهم من رحمة الله. دير بالك، العاقل حينما يتحدث في أمور عقلية، أسألك بالله، أنا أجي الآن عقلي دليل عقلي أتبع نبي أمي ما يعرف يقرأ ويكتب، وأنا أعرف أقرأ وأكتب، إذا هو أمي وأنا أعرف أقرأ وأكتب منه أفضل يصير؟ أسألكم بالله، إحنا نتكلم عن باب التنزل، أتبع نفسي، حري على الله عز وجل حينما يريد يبعث لي رسول أو يبعث لي نبي أو يبعث لي حجة، لابد أن تكون الحجة أقوى مني وأعلم مني وأفقه مني وأفصح مني وأكمل مني. فلذلك رسول الله كان هو النبي المرسل إلى كل الأمم، بحيث بعقيدتنا نحن الإمامية عندنا 124 ألف نبي، هؤلاء الأنبياء وأوصياؤهم، منهم من كان نبيا ومنهم من لم يكن نبيا، ومنهم 313 رسولا، كلهم كانوا ممهدين لبعثة النبي محمد. فإذا كانوا هم الممهدون لرسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فحري أن يكونوا هم أدنى منه درجة. فإذا أنت جاي تنسب الأمية إلى رسول الله، فحري أن تقول كل الأنبياء ما كانوا يعرفون يقرؤون ويكتبون. هذا إحنا كل كلام من باب التنزل، لابد للنبي أن يكون قارئا كاتبا عالما جميلا صاحب معجزة صاحب كرامة حتى في قضية إمامك الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. يجي واحد يقول الآن مولانا شلون احنا نعرف الإمام صاحب العصر والزمان؟ الآن أنا أريد أعرف على إمامي، الآن احنا في زمن الغيبة، اجي واحد قال أنا الإمام، شنو أقول له؟ أقول له فسر القرآن؟ لا ما أريد منك تفسر القرآن. أقول له أريد حكم شرعي؟ لا ما أريد منك حكم شرعي. شنو تريد؟ أتكلم واقع، وهذا ما جرى مع الأنبياء السابقين. أقول له أريد منك شيء خارق للعادة، أريد منك معاجز، أريد منك كرامات. ليش؟ أنت حجة الله فلا بد أن تكون كاملا، جبري كرامة. هذا موسى على نبينا واله عليه السلام أتى بالعصا، الله أكبر. سليمان أتى بالخاتم، وتجي إلى عيسى أحيا الموتى. وإلى كل نبي هناك معاجز، مو معجزة، معاجز. وكانت معاجز رسول الله القرآن، وكانت أكبر معجزة لمحمد بن عبد الله هو علي بن أبي طالب. فالآن نكمل الرواية، شو يقول الإمام؟ كذبوا عليهم لعنة الله، أنى ذلك والله يقول في كتابه المحكم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فكيف سبحانه يعلمهم ما لم يحسن. شلون يجي يعلمهم الكتاب وما يعرف يكتب؟ هذا تناقض من الآية. يعني إمامك الجواد ما راح استشهد بشاهد عقلي كما تكلمت، قلهم الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يعني هو أمي، يتلو عليهم آياتي. إذا يتلو يعني شنو؟ يعني يعرف يقرأ. ويزكيهم ويعلمهم، تعليم شنو؟ الكتاب. الكتاب، والكتاب بحاجة إلى شنو؟ إلى كتابة. فالآية الصريحة أن رسول الله كان يجيد القراءة والكتابة. فهنا يقول والله لقد كان الإمام، يقول والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ ويكتب، بس لا، يقول إمامك بإذني وقال 73 لسانا. يعني رسول الله كان يقرأ ويكتب في 73 لغة. وإنما سمي لأميه لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها. الآن صار يتضح لك أن رسول الله يعرف يقرأ ويكتب له. لا، إمامك الجواد يقول لك مو لغة ولغتين، 73 لغة. هل يجي واحد يقول لعله اللغات صارت 74 و75؟ صح، ولعل أكثر. الآن لو تذهب إلى شرق آسيا اللغات متعددة. ليش الإمام الجواد قال 73 لغة أو 73 لسان؟ لعل كلمة 73 لسان هي أعم من اللغة، أن الناس ينقسمون إلى 73، خلينا نعبر شنو؟ مثل قبيلة، مثل نوع، شون الصفر والحمر والسود، قوميات متعددة. الآن لو تذهب أنت مثلا عندك الكوريتين الشمالية والجنوبية عشيرة وحدة، هذا أتكلم في شرق آسيا. في عندك في الصين وكذا يقال أن الصين معاهم، هذا كلام واقعي. فلعله هنا عبر الإمام 73 لسان، أي أن الأمم كانت هناك 73 أمة، ولو زادوا على ذلك لكان النبي يتكلم في كل اللغات. شوف هذا التعبير وتأمل في الرواية. طب يجي واحد يقول مولانا نريد احنا نص صريح ان الإمام، ان رسول الله كان يقرأ ويكتب. في احد ما يعرف قصة واقعة احد؟ واقعة احد، من خبر النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم ان ابا سفيان انذاك حينما جاء بالجيش جاية إلى المدينة، منو خبره؟ العباس. شلون خبره؟ بعث له كتاب. لذلك في عندنا رواية في علل الشرائع عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول أنه عن رسول الله كان يقرأ ولا يكتب. الله أكبر، يجي واحد يقول شلون كان يقرأ ولا يكتب؟ لعل هنا كان المقصود أن رسول الله كان يقرأ وما استخدم الكتابة، مو ولا يكتب يعني ما يعرف يكتب، لأن كاتب الوحي إحنا عندنا منه جاويني أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فالذي كان يكتب عن رسول الله منه؟ علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. حتى في صلح الحديبية منه اللي كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ منه؟ علي بن أبي طالب. فاعترضوا وقالوا له إحنا ما نعتقد بإلهك. يقول فوضع رسول الله إصبعه على الرحمن الرحيم، يعني كان يعرف يقرأ ويكتب بس لكن لم يكتب فمسحها. فهنا أنه لا يكتب يعني شنو؟ يعني أنه ما كتب، ما خط بيمين، بس كان يعرف الكتابة. مثل الآن، أنت الآن كاتب، أنت الآن تكتب؟ لا، أنت الآن ما تكتب، بس يعني أنت ما تعرف تكتب، تعرف تكتب ولكنك لا تكتب الآن. فهنا الإمام صلوات الله عليه يقول أنه كان يقرأ ولا يكتب. فلما توجه أبا سفيان إلى أحد كتب العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءه الكتاب وهو في بعض حيطان المدينة، فقرأه النبي ولم يخبر أصحابه، وأمرهم أن يدخلوا المدينة، فلما دخلوا المدينة أخبرهم قرأه النبي. هذا الكتاب الواضح السري أنه قرأه النبي، يعني النبي كان يعرف يقرأ ويكتب. رواية ثالثة على هذا المعنى ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب ويقرأ ما لم يكتب، يعني حتى الأشياء اللي ما يكتبها كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية رابعة في قول تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال كانوا يكتبون ولكن لم يكن معهم كتاب من عند الله ولا يبعث إليهم رسولا فنسبهم إلى الأمية، يعني ما كان عندهم رسول، قال هؤلاء أميون، بس حينما صار عندهم رسول وكان الرسول يقرأ ويكتب فأصبحوا شنو؟ يعلمون بذلك. فإذا النبي كان عالما وكان نبي. لذلك الآن في رواية جدا جميلة حينما نبين ما جرى في حقيقة المبعث، أنا أقرأ أو أقول مضامينها بطريقة حتى تصل الفكرة أسرع. الرواية في علل الشرائع وينقلها صاحب تفسير البرهان والنور الثقلين، حتى تفسير الصافي ينقل الرواية، وكثير الرواية عن ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأيام كان يذهب إلى غار حراء، كل يوم يروح ويرجع، كل يوم تقريبا، حتى أن في بعض الأوقات يبقى أيام. الرواية ينقلها ابن عباس والسند فيه ما فيه، يقولون يوم من الأيام المشركين رأوا رسول الله ملقى على الأرض فحملوه وجاءوا به إلى خديجة وصاحوا يا خديجة انظري إلى زوجك رأيناه مغشى عليه فلعله، والعياذ بالله اعذروني على هذه الكلمة لأن هذه الكلمة بحاجة إلى بيان، لعله قد جن. اللي يجي واحد يقول مولانا ليش تتجرأ بهذه الكلمة؟ البعض وضع قضية جنون رسول الله حتى يبعد لك أهداف البعثة. يقول فاستقبلته خديجة وضعته على فراشه كذا، أفاق النبي ماذا جرى عليك يا رسول الله؟ يا رسول الله أنا تزوجتك وعمرك 25 سنة وأعرفك نبي وأعرفك أنك رسول. تقول أعرفك نبي وأعرفك رسول، ما أنت وعمرك 25 سنة يا رسول الله، ماذا جرى؟ شنو اللي حصل؟ قال أنا أمشي فسمعت صوت هاتف فأغشاني، أصابتني غشوة فسقطت على الأرض. هل هي خوف؟ هي شيء؟ هي آلاء الله؟ هي عظمة الله؟ ولو أن المعتقد أن ما يصير هذا مع رسول الله أن يخشى عليه من شيء، لأنه عرج به إلى السماء. في عندنا رواية يرويها الإمام الصادق عليه السلام أنه حينما عرج بالبراق رسول الله الذي أخذ بالبراق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يقول حينما صعد إلى السماء فرأى جبرائيل بحقيقته وميكائيل بحقيقته وإسرافيل بحقيقته. يعني شنو؟ أسألك بالله شنو معنى هذا الكلام؟ اللي يرى والمعراج، شوف وين وصلك، المعراج كان قبل البعثة بسنتين. الذي يرى الملائكة ويرى جبرائيل ويرى ويرى ما يرى من آلاء الله، هل يفزع من جبرائيل؟ حاشا لله. يقولون بعد ذلك خديجة قالت له إنه جبرائيل، قال إيه هذا جبرائيل، يعني هذا يدل أن خديجة كانت تعرف جبرائيل، وهذا قبل البعثة بيوم. قالت له إذن يا رسول الله اذهب اليوم الثاني إلى غار حراء. طلع اليوم الثاني فجاءه جبرائيل بأجمل صورة وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال وما أقرأ؟ قال اقرأ أنك محمد رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إلى أن النبي شعر بنوع من الراحة فنزل من الجبل، فما مر بحجر إلا ولا مدر ولا شجر إلا وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم بوركت يا رسول الله بالرسالة، باركوا له بالرسالة. فحقيقة أن بعثة رسول الله أنه الله عز وجل في هذا اليوم قد وضع دستورا واضحا للخلق أنه بدأ حقيقة الدعوة الإسلامية للناس. ويجي بعض الناس يقول لك الله عز وجل من الشبهات، هذه عملية الإلهاء من الشبهات التي وضعت، أن جبرائيل قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. أسألك بالله، جبرائيل ملك من الله صح؟ الآن جاي عند رسول الله يقول له اقرأ، إذا أجابه النبي ما أنا بقارئ، إذا أعاد السؤال ألا يدل على العبثية؟ يدل على نوع من العبثية. هذا واحد. اثنين، حينما قال له اقرأ وأجابه النبي كما يدعى ما أنا بقارئ، ألا بد أن يكون هناك شيء مقروء؟ يعني الآن أنا أقول لك اقرأ، زيد اقرأ، شنو تقول لي؟ شنو أقرأ؟ يعني لابد يكون هناك كتاب، شيء. الرواية لم توضح أن هناك كتاب. اقرأ ما أنا بقارئ، شنو ما أنا بقارئ؟ أصلا هذا يدل على أن الرواية فيها نوع من العبثية وإلهاء الناس عن الأدف. اقرأ يعني بلغ يا رسول الله، وهذا المصطلح وهذا التفسير موجود في كتب العامة، في بعض التفاسير يقول اقرأ يعني بلغ يا رسول الله، ها، باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا يدل على حقيقة محيط شاسع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا المحيط تجي عندنا شبهة لابد من بيانها. شنو هذه الشبهة؟ احنا عندنا نزول القرآن كان في شهر رمضان. اخواني احنا عندنا مشكلة انه نتبنى رأي غير الإمامية ونتعصب لذلك الرأي. اي رأي؟ ان القرآن نزل على طريق دفعات وتدريج، تدريج. يعني مثل الآن سورة العلق يقول نزلت أول ما نزلت وكانت كاملة، بعد ذلك يا أيها المدثر، وبعد ذلك بدأت السور وحدة تلو الأخرى، إذا جاء نصر الله والفتح، هذه من أول السور اللي نزلت. فيقول لك أن القرآن كان عن طريق دفعي يعني تدريجي، ما كان عفوا كان تدريجي ولم يكن دفعيا. وبينما أنت تذهب للقرآن وأنت لسانك عربي، حتى لو تسأل واحد أجنبي يتعلم اللغة العربية يشوف المعنى واضح. في سورة كنا حافظينها، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يجي بعض المفسرين يقول الله نزل من السماء السابعة إلى السماء الأولى، هل هذا يتطابق مع السورة من ناحية المعنى؟ حاشا لله. ليش؟ قال أنزلناه، وحقيقة أنزلناه أي انتهى إنزاله، لا يعني أن إنزاله علق، هذا مثل واحد مثلا يصعد بالمصعد يريد ينزل إلى الدور الأرضي فالمصعد يتعطل، نقول إن أنزلناه في ذلك اليوم، هذا ما أقول إنه نزل وعلق، ما نقدر نقول عالق هذا، بس أنزلناه والضمير راجع كاملا إلى القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن القرآن نزل دفعة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإنزال شنو يسموه؟ هل هو إنزال والعياذ بالله عن عدم دراية رسول الله فيه؟ لو شنو للقرآن ثلاث أنواع للتنزيل، ثلاث أنواع عندنا. التنزيل في ليلة القدر وهو التنزيل التشريفي. شنو معنى التنزيل التشريفي؟ يعني الله شرف القرآن وجعل له مهابة فأنزله دفعة واحدة من السماء على صدر النبي محمد. هذا التنزيل الأول. التنزيل الثاني هو تنزيل حقيقي. شنو هذا التنزيل الحقيقي؟ أي أن الله في عالم الأنوار حينما خلق رسول الله أودع في قلبه وفي حقيقته القرآن، وحينما ولد رسول الله كان حافظا للقرآن. هذا الإنزال الثاني. عندك الإنزال الثالث وهو الإنزال التبليغي. ليش الله ما بعث النبي وهو عمره 20 سنة؟ ليش 40 سنة؟ ليش مو عمره 30؟ ليش هو مو عمره 15 سنة؟ ليش 40 سنة؟ هل والعياذ بالله هناك قصور عند رسول الله؟ لا لا، الأمة ما عندها قابلية أن تتقبل الرسالة والنبي كان مثلا في 30 أو في 20. الأمة صار عندها قابلية حينما وصل رسول الله إلى سن 40. فحقيقة تبليغ الإسلام كان تبليغ تدريجي. ليش؟ لأن العقول ما تتحمل. فالقرآن ثلاث نزولات، نزول حقيقي ونزول تشريفي في ليلة القدر، ونزول تدريجي أو تبليغي هو عن طريق آيات حتى الناس تتعلم معالم دينها. وهذا اليوم هو يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنبي ولحب النبي وآل النبي. صلوا على محمد وآل محمد. محمد محمد نور الله والله أكبر. محمد نور الله والله أكبر. ونور إلاء الخلق في الخلق أزهى فذاك رسول الله، فذاك رسول الله في الخلق واحد، فهل مثله في الناس، فهل من مثله في الناس، في الناس أزكى وأطهار. بعد شو يقول الشاعر في وصف رسول الله؟ يقول يتيم يتيم كما قد جاء يتلو بمصحف جميع سجايا أجل وأخطار، كمال جمال سيد ذو مهابة جلال ورمز للإباء ومفخر حباه الإله، حباه إلاء الخلق منه محبة سجايا، فهذا أحمد حين يذكر بدأ آية لله، بدأ آية لله في خير معشر، فآية رب الخلق
أحمد يظهر. هو الخلق العالي كما قد أتى بنص الكتاب، كما أتى بنص كتاب الله يتلى ويذكر، فكم آية تتلى بوصف محمد كريم السجايا والكتاب مذكر. فهذا كتاب الله في وصفه أتى بأي كرام فيه تتلى والتجهار، فكم تليت آناء ليلا وغداوة دليل على إعظائني وهو أكبر. فسل آية التطهير تنبئك أنه إمام عظيم طاهر مطهر، وسل قل تعالوا أنه صفوة الورى وأقرب خلق الله وهو المظفر، وآية آجر للرسالة قد أتى بمدح له بالحق والحق يذكر. فكم آية تتلى بمدح محمد، فكما جاء في الذكر الحكيم مديحه، فهذا كتاب الله جاء ليخبر.
وفي الختام نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، عجل لوليك الفرج، اجعلنا من جندي وأنصاري وأعواني والمستشهدين بين يديه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وغفرت، ولا همّا إلا وفرجت، ولا مريضا إلا وشفيته. إلهي ببعثة رسول الله اشفي مرضانا مرضى المنظورين، اقضي حوائجنا حوائج المحتاجين، لا سيما أوصانا بالدعاء، احفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من كل شر وسوء. إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين السامعين المؤسسين العلماء الشهداء، من مضى من هذا الجمع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.